حسنا، دعونا نفكك هذا. تقرير تيك نايت الإخباري الذي صدر ليلة 17 من أغسطس 2026 يعني مليء بأشياء تبدو وكأنها من عالم آخر.
هو بالفعل تقرير استثنائي. نحن نتحدث عن يوم تتصادم فيه الابتكارات الخيالية مع كوابيس أمنية حقيقية.
بالضبط. نرحب بكل من ينضم إلينا في هذا التحليل المعمق. مهمتنا اليوم هي الغوص في هذه المصادر المليئة بالأخبار التي تتراوح بين ألعاب متطورة جداً وأجهزة قابلة للطي، وصولاً إلى برمجيات خبيثة مروعة.
الفكرة ليست مجرد سرد هذه الأخبار التقنية، بل محاولة استخراج النمط المشترك بينها، لأن هناك نمطاً واضحاً جداً،
وهو
أنه كلما زاد تعقيد أنظمتنا الرقمية وقوتها، زادت خطورة نقاط ضعفها. نحن نبني ناطحات سحاب رقمية شاهقة الروعة، وبدلا من تقوية الأساسات، نحن فقط نزيد من مساحة الزجاج القابل للكسر في الواجهات.
واو، تشبيه ناطحات السحاب الزجاجية هذا دقيق جدا. طيب، دعنا نبدأ من القمة، من واجهة هذا الزجاج المضيء، قطاع الترفيه التفاعلي وتحديدا صناعة الألعاب.
نعم، قطاع الألعاب دائما ما يدفع حدود ما هو ممكن بصريا وتقنيا، والتقرير ذكر خطوة تاريخية وغير مسبوقة من شركتي أكتيفيجن وإنفينيتي وورد.
إدراج مهمة كاملة من طور القصة الفردية في النسخة التجريبية العامة للعبة Call of Duty Modern Warfare 4.
يعني من النادر جدا أن نرى استديوهات الألعاب تخاطر بحرق أحداث القصة قبل الإطلاق.
صحيح، المعتاد هو إطلاق خوادم اللعب الجماعي لاختبار الشبكة فقط، لكن هذه المهمة التي تضع اللاعبين في غارة قطبية سرية مع فرقة تاسك فورس 1441 هي استعراض عضلات تقني بحت.
استعراض لمحركهم الجديد، محرك IW10، أليس كذلك؟
100%. هذا المحرك يدعم تقنية تتبع المسار بشكل حي وتدميرا حجميا واقعيا للحواجز الخراسانية، وكل هذا بمعدل 60 إطارا في الثانية وبدقة 4K أصلية.
لحظة، دقيقة واحدة، 60 إطاراً في الثانية مع تتبع مسار وتدمير حجمي معاً؟ هذا عبء حاسوبي هائل على أجهزة بلاي ستيشن 5 برو والحواسيب المتطورة، هو عبء جنوني. تتبع المسار ليس مجرد رسم ظلال، بل وحساب الارتداد ملايين أشعة الضوء بشكل منفصل في أجزاء من الألف من الثانية.
يعني كل شعاع يتفاعل مع البيئة ديناميكياً.
بالضبط، وإذا أضفنا التدمير الحجمي فهذا يعني أن تفجير جدار لا يشغل رسوماً متحركة جاهزة، بل المعالج يحسب فيزياء كتلة الجدار الحقيقية ونقطة الاصطدام.
وعندما يسقط الجدار، تتغير مسارات الضوء فوراً لتعكس الفجوة الجديدة.
صحيح تماماً، القيام بهذا الحساب المتشابك في جزء من 60 من الثانية كان يبدو مستحيراً. المخرج السردي مارك روبن قال في التقرير إنهم أرادوا أن يختبر اللاعبون الواقعية التي لا هوادة فيها والثقل التكتيكي
والمخاطر العاطفية لقصص الجيل القادم. الأمر أشبه بمخرج سينمائي كان يعمل بميزانية مؤثرات بصرية محدودة لعقود، وفجأة حصل على ميزانية مفتوحة لتدمير مدن بأكملها.
هذا التشبيه يذكرنا بما قاله مطور سابق في شركة روكستار جيمز لموقع ديكسترو كما ورد في المصادر.
نعم، بخصوص ألعاب جراند ثيفت أوتو السابقة.
نعم، المطور أوضح أن ميزانيات المعالجة في الأجهزة القديمة أجبرتهم على التخلي عن أنظمة تدمير هيكلية معقدة وذكاء اصطناعي فائق الواقعية.
يعني كانوا يريدون السماح بإطلاق النار على أعمدة مبنى لإسقاطه بالكامل، لكن الأجهزة كانت ستختنق.
بالضبط، والآن من المتوقع أن تظهر هذه التقنيات بكامل نضجها في GTA 6.
طيب، هذا يقودني لسؤال مهم. هل هذا التحول، تقديم مهام قصة كاملة معقدة فيزيائياً في نسخ تجريبية، هو دليل على ثقة مفرطة من الشركات أم أنها ضرورة تجارية لإثبات قوة المحركات الجديدة للمستثمرين واللاعبين؟
هو مزيج من الاثنين، لكنه يميل أكثر لكونه ضرورة. اللاعبون أصبحوا متطلبين جداً، والشركات تحتاج لإثبات أن الوعود التقنية حقيقية وقابلة للعب، وليست مجرد عروض سينمائية مسجلة.
منطقي جداً. طيب، للتمتع بكل هذه الرسوميات المعقدة والفيزياء المتطورة، نحن نحتاج إلى أجهزة قوية. وهنا المفارقة، نحن لا نريد هذه القوة في صناديق ضخمة فقط، بل في أجهزة تتناسب مع راحة اليد.
وهذا ينقلنا إلى التطور العتادي، وتحديداً تقرير موقع أندرويد أثوريتي حول استراتيجية سامسونج للهواتف القابلة للطي.
نعم، استعداد سامسونج لإطلاق هاتفين جديدين من فئة وايت فولد في 2027. التقرير أشار إلى تغيير مهم جداً في التصميم.
أخيراً، سيتم الانتقال من نسبة العرض إلى الارتفاع الضيقة والمزعجة جداً، نسبة 23:9 التي رأيناها في أجهزة زي فولد السابقة.
كانت تبدو كجهاز تحكم عن بعد، أليس كذلك؟
نعم، كانت غير عملية أبداً. التوجه الجديد هو نسبة 20:9 للشاشة الخارجية، نسبة قياسية ومريحة للاستخدام بيد واحدة.
طيب، إذا ربطنا هذا بالتفاصيل الهندسية الدقيقة المذكورة في التقرير، سمك الجهاز عند الطي أقل من 9 مليمترات، ومفصل من التيتانيوم من الدرجة الخامسة،
ومعالج سناب دراجون الجيل السادس المخصص بدقة 3 نانومتر.
هذا المعالج سيولد حرارة هائلة، كيف سيمنعون الجهاز من الانصهار حرفياً في اليد أثناء اللعب؟
هنا يأتي دور ما يسمى بغرفة تبريد بخار فائقة الاتساع. هذه الغرفة مصممة لمنع الاختناق الحراري.
غرفة تبريد بخار داخل هاتف يقل سمكه عن 9 مليمترات؟ يعني كيف تعمل هذه التقنية في هذه المساحة الضيقة؟
تعتمد على كمية ضئيلة من سائل يتحول إلى بخار عند ملامسة الحرارة وينقلها بعيداً عن المعالج، ثم يتكثف ويعود سائلاً.
واو، وفي جهاز قابل للطي أيضاً، هذا يضاعف التحدي الهندسي.
بالتأكيد، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نرى أن الشركات المصنعة أدركت أخيراً أن الابتكار لا يعني التضحية ببيئة العمل وبيئة الاستخدام أو ما يعرف بالإرغونومكس.
التصميم يجب أن يخدم الوظيفة وليس العكس.
بالضبط، التصميم يجب أن يسهل حياة المستخدم دون أن يشعره بالتعقيد الميكانيكي في الخلفية.
طيب، اسمحي أن أطرح وجهة نظر متحدية هنا. عندما يكون الابتكار في عام 2027 متمحوراً حول تغيير نسبة الشاشة لتكون طبيعية وإضافة تبريد أفضل، هل وصلنا إلى نقطة أصبح فيها الابتكار في الهواتف الذكية يدور حول إصلاح الأخطاء الهندسية السابقة بدلاً من ابتكار شيء جديد كلياً؟
هذا سؤال وجيه، لكن النضج التكنولوجي يبدو هكذا دائماً. الابتكار الحقيقي ليس دائماً في اختراع فئة جديدة كلياً، بل في جعل الفئة المعقدة كالهواتف القابلة للطي تبدو بديهية وموثوقة للاستخدام اليومي المستمر.
وجهة نظر مقنعة. طيب، دعنا ننتقل إلى الجانب الآخر من هذه العملة التكنولوجية. نحن نمتلك الآن هذه الأجهزة المتطورة جداً والتي تحمل حرفياً حياتنا المالية والشخصية.
وهنا نصل إلى الجانب المظلم الذي كشفه تقرير 17 أغسطس. كيف يمكن سرقة كل هذا التعقيد الرقمي؟
نعم، وهنا يجب أن نتطرق لتحقيق موقع كوين ديسك حول أزمة منصة بايننس، وما سنذكره هنا هو نقل حرفي ومحايد للمعلومات كما وردت في المصدر تماماً دون اتخاذ أي موقف سياسي أو قانوني.
بالتأكيد، المصدر ذكر أن هناك تحقيقاً حول قيام منصة بايننس بتسليم بيانات مالية خاصة بالمستخدمين إلى سلطات إنفاذ القانون الحكومية.
وهذا التسليم للبيانات أدى بالفعل إلى وقوع اعتقالات.
صحيح، ووفقاً للتقرير، هذا التصرف أحدث هزة في الثقة وأدى إلى هجرة سريعة للسيولة المؤسسية.
السيولة اتجهت محو المنصات اللامركزية أو ما يعرف بالدكسز، مثل يوني سواب وهايبر ليكويد.
وذلك للحفاظ على الخصوصية، لأن في المنصات اللامركزية لا توجد جهة مركزية تمتلك مفاتيحك أو يمكن إجبارها على تسليم بياناتك.
طيب، إذا كانت الأموال والمفاتيح أصبحت مخزنة بالكامل على أجهزة المستخدمين الشخصية، ألا يجعل هذا أجهزتنا هي الهدف المباشر للقراصنة؟
هذا بالضبط ما يحدث، وهذا يقودنا إلى التحذير الخطير الذي نشره موقع بليبين كمبيوتر.
التحذير من برمجية أمنيزيا ستيلر الخبيثة الجديدة؟
نعم، والتي تستهدف نظام تشغيل ماك أو إس بشكل خاص.
نظام ماك عادة يعتبر محصنا جدا، كيف تدخل هذه البرمجية؟ المصادر تقول إنها تتخفى في برامج تحرير الفيديو والأدوات المقرصنة الموجودة على منصة جيت هاب.
صحيح، والأخطر من ذلك هو كيف تتجاوز حماية النظام المدمجة. هي تتجاوز حماية أبل جيت كيبر باستخدام شهادات مطورين مسروقة.
يعني النظام يعتقد أنه برنامج شرعي وموثوق.
بالضبط، وبمجرد دخولها هي لا تبحث عن كلمات مرور عادية، هدفها استخراج ملفات تعريف الارتباط للجلسات النشطة في المتصفحات غير المشفرة
وبيانات محافظ الويب 3 مثل ميتا ماسك وفانتوم. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا ومرعبا بعض الشيء.
كيف ذلك؟
لتبسيط خطورة سرقة الجلسات النشطة أو السيشن كوكيز، يعني استخدام المصادقة الثنائية أو 2FA يشبه وضع باب قبو بنكي غير قابل للاختراق.
نعم،
لكن سرقة ملفات تعريف الارتباط للجلسة هي بمثابة سرقة هوية مدير البنك نفسه، والمشي عبر الباب المفتوح دون الحاجة لاختراقه من الأساس.
تشبيه ممتاز. الخادم يرى ملف تعريف الارتباط فيقول أهلا بعودتك ولا يطلب أي مصادقة ثنائية. البرمجية تتجاوز هذه الحماية تماما
وتستخدم قنوات تيليجرام وديسكورد لاستخراج هذه البيانات وإرسالها للقراصنة بهدوء تام.
وهو تكتيك ذكي جدا، لأنه يندمج مع حركة مرور البيانات العادية للشبكة، فلا يثير أنظمة الإنذار في أجهزة الحماية التقليدية.
طيب، إذا كانت أجهزتنا الشخصية وحساباتنا عرضة لهذا المستوى من الخطر الهادئ والقاتل، فماذا عن البنية التحتية السحابية، يعني الخوادم التي تعتمد عليها الشركات العالمية؟
أو حتى خوادم الألعاب القوية التي تحدثنا عنها في بداية التحليل.
نعم، كل شيء مترابط. وهنا نصل إلى تحذير موقع The Hacker News: استغلال مجموعات التهديد المتقدمة المستمرة لثغرة خطيرة جدا.
ثغرة في خوادم إدارة VMware في سنتر التي تستخدمها كبرى الشركات. نحن نتحدث عن تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد دون الحاجة لأي مصادقة.
دون أي مصادقة، يعني يمكن للمهاجم الدخول كمسؤول فورا. والتقرير أشار إلى أنهم نشروا نسخة متحورة من فيروس الفدية المدمر بابوك.
هذا الفيروس مرعب. هو لا يهاجم نظام التشغيل العادي، بل يقوم بإنهاء الأجهزة الافتراضية بالكامل في أجزاء من الثانية.
لحظة، يشل الأجهزة الافتراضية بأكملها؟
نعم، ويقوم بتشابك ملفات الأقراص الافتراضية أو ملفات الـ VMDKI بتشفير هجين محصن باستخدام خوارزميات SHA-20 وكيرف 25519.
تشفير هجين معقد لا يمكن كسره، وطبعاً لن يكتفوا بالتشفير.
بالتأكيد لا. التقرير أشار إلى تسريب البيانات أولاً لتنفيذ مطالب ابتزاز مزدوجة: ادفع لفك التشفير، وادفع كي لا ننشر بيانات عملائك.
هذا يفسر لماذا أصدرت شركات مثل برودكوم وفي إم وير تحذيرات طارئة تفرض عزل الشبكة الصارم فوراً.
إذا نظرنا إلى الهجمات السابقة مثل هجوم ESXi Argus في عام 2023 أو هجمات دارك سايد، نجد اتجاهاً واضحاً.
الاتجاه نحو استهداف الهايبرفايزر مباشرة.
بالضبط، وهذا أمر بالغ الأهمية. استهداف مستوى الهايبرفايزر لا يعني اختراق كمبيوتر واحد لموظف في شركة.
بل يعني ماذا؟
يعني إسقاط مبنى البيانات بأكمله عن طريق ضرب الأساسات. الهايبرفايزر هو الطبقة التي تدير كل الأجهزة الافتراضية على الخادم المادي.
واو، يعني إذا سيطرت على الهايبرفايزر أنت تسيطر على كل خادم افتراضي يعمل فوقه؟
100%، بضربة واحدة تسقط كل شيء.
طيب، هذا يقودني لسؤال جوهري مرعب. إذا كانت تقنية المحاكاة الافتراضية التي بنيت عليها السحابة الحديثة بأكمله يمكن أن تصاب بالشلل في أجزاء من الثانية بسبب عيب واحد في المصادقة،
نعم،
فهل بنينا مستقبلنا الرقمي على أساس هش للغاية؟
هو أساس يعتمد على افتراض الثقة، ولذلك هناك دعوات للانتقال لنموذج الثقة المعدومة حتى في الطبقات الداخلية العميقة للبنية التحتية، لكنه انتقال مكلف وبطيء.
وهذا يضعنا أمام تلخيص غريب لمشهدنا التقني. من جهة، نحن نعيش واقعية حروب افتراضية مبهرة في محركات الألعاب مثل IW10، ونحمل تصميمات هندسية فائقة النحافة لهواتف تتحدى الحرارة.
ومن جهة أخرى نعيش الواقع المرير للخصوصية المخترقة ببساطة عبر ملفات الجلسات والبنية التحتية السحابية المهددة بالسقوط التام.
هذا التناقض هو حقاً ما يميز عصرنا الرقمي الحالي.
وهناك نقطة أخيرة بناء على المصادر تستحق التأمل.
تفضلي.
التقرير ذكر تفصيلة دقيقة جداً عن برمجية أمنيزيا ستيلر. قال إنها تحتوي على خطافات مضادة للتحليل.
ماذا يعني ذلك؟
يعني أنها تنهي عملها وتختسي فوراً عند اكتشافها لبيئات التصحيح الديناميكي أو بيئات الحماية الافتراضية التي يستخدمها الباحثون الأمنيون.
أوه واو، يعني الفيروس يختبئ عندما يشعر أنه مراقب.
تماماً، ومع رؤيتنا الفيروس بابوك وهو يهاجم الأجهزة الافتراضية مباشرة ويدمرها، نرى اتجاهاً مخيفاً.
أن البرمجيات الخبيثة أصبحت مدركة لذاتها؟
ومدركة لبيئتها بشكل مخيف، فيتعرف متى يتم دراستها وتتفاعل بناء على ذلك. الفكرة الاستفزازية هنا هي كيف يمكن لمجال الأمن السيبراني أن يلحق بالركب إذا كانت الفيروسات نفسها قادرة على إخفاء طبيعتها الحقيقية بمجرد أن تشعر بوجود الباحثين؟
هذا تساؤل يترك العقل في حالة ذهول. يعني إذا كانت الأداة التي نستخدمها لفحص الخطر يتم تدميرها أو تجنبها من قبل الخطر نفسه، فنحن في حرب غير متكافئة أبداً.
هي بالفعل معركة مستمرة تتطور فيها أسلحة الهجوم والدفاع بشكل لحظي وذكي.
أعتقد أن هذه فكرة ممتازة لنتركها تتردد في أذهان كل من يستمع إلينا. نشكركم على الانضمام إلينا في رحلة هذا التحليل المعمق المليئة بالتناقضات التقنية.
ابقوا فضوليين ومطلعين ودائماً حذرين في هذا المشهد الرقمي المعقد.
إلى اللقاء في تحليلنا القادم.